السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الإخوة في الله، مدار السعادة في الدارين ومرتكز الفلاح في الحياتين، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يتوقف على الإيمان والعمل الصالح. ومن حرم هاتين النعمتين، نعمة الإيمان ونعمة التوفيق للعمل الصالح، فقد حرم من كل خير في الدنيا والآخرة. وقد حكم الله عز وجل بذلك في كتابه الكريم، وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. يقول ربنا عز وجل في بيان الحياة الطيبة التي يتميز بها الإنسان عن سائر الأحياء، في كثير أحياء على ظهر هذه الأرض يشاركون الإنسان في لذة الحياة الممثلة في الشهوات، يأكلون ويشربون وينامون وينكحون، هذه لذة بهيمية مشتركة يمارس الإنسان فيها دورا كما يمارس فيها أي واحد من قطيع البهائم. لكن للإنسان بالإيمان حياة تختلف، وللإنسان بالعمل الصالح حياة أخرى. يقول عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. طيب، ما هو كان حي أول قبل الإيمان والعمل الصالح، لكنه كان حياة غير حياة أهل الإيمان، كان يعيش حياة عكس الطيبة، حياة خبيثة، حياة خاسرة، حياة عابثة، حياة الجحيم، حياة الكفر، حياة المعصية، حياة الشهوة، حياة الاستعباد لكل ملذات الحياة. لكن بالإيمان والعمل الصالح، يقول عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه في الدنيا. وبعدين قال: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول عز وجل: الذين آمنوا، بالنسبة لحياتهم الدنيوية، حياة القلب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم في الدنيا الاطمئنان، وفي الآخرة قال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. نسأل الله وإياكم من فضله. فأنت بالإيمان وبالعمل الصالح تكسب الحياة وتكسب الآخرة، وبفقدان الإيمان وبالحرمان من نعمة الإيمان والدين، ما الذي يترتب على هذا؟ يكسب الواحد، لكن ماذا يكسب؟ يكسب لعنة الله، يكسب غضب الله، يكسب سخط الله، يكسب الفصل والحرمان من نعمة الإيمان والدين، ويعيش في الدنيا خاسر، ويموت خاسر، ويبعث خاسر، ويدخل الدار دار الخسارة، نعوذ بالله وإياكم من النار. يقول ربنا عز وجل في القرآن الكريم: والعصر إن الإنسان لفي خسر. من الإنسان؟ أنت وأنا وكل من على وجه الأرض. يقسم الله أن الإنسان في خسر، مهما كان هذا النوع من الإنسان، تحت أي سماء وفوق أي أرض وفي أي زمان وفي أي مكان في خسر، إلا من توفرت فيه صفات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هاتين الصفتين الرئيسيتين، وبعدين اللي بعدها جزء من العمل الصالح، لكن فصل الله فيها لأهميتها. قال عز وجل: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحق أي الدعوة، تواصوا بالدعوة، وهي من العمل الصالح، بل أساس العمل الصالح الدعوة إلى الله، وهي وظيفة الأنبياء ووظيفة ورثة الأنبياء إلى يوم القيامة. القيامة، ووظيفة كل من يريد أن يسير في سبيل الأنبياء، لأن الله يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. من أراد أن يكون من أتباع الرسول لابد أن يكون داعية على أي مستوى، ليس ضرورة أن تكون على مستوى عالم أو على مدينة، قد تكون داعية على مستوى نفسك. إذا دعوت نفسك إلى الله أنت داعية، إذا دعوت زوجتك أنت داعية، إذا دعوت أهلك ومحيطك أنت داعية. ويتفاوت الناس في درجاتهم يوم القيامة بحسب تفاوتهم في خدمة هذا الدين، وبحسب تفاوتهم في الدعوة إلى الله. الذي يدعو نفسه فقط ليس ثوابه عند الله كمن يدعو زوجته، الذي يدعو زوجته ليس يكون ثوابه كمن يدعو أمه وأبوه وإخوانه ويهديهم الله على يده. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تبعث يوم القيامة مبعث الأنبياء. تعرفون الحديث الصحيح أنه يأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبيان ومعهما الرجل، كما في سورة ياسين أرسل الله إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث ومن اللي آمن واحد. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين فقتلوا، قال يا ليت قومي يعلمون. فأنت بالدعوة إلى الله عز وجل تمارس أعظم عمل صالح. وتواصوا بالصبر، لأن الصبر يأتي ثمرة للدعوة. الساكت ما حد يقول له شيء، لكن الذي يدعو إلى الله ويصبر على الأذى في سبيل الله هذا يتعرض ولا يبحث هو عن الأذى، لأن من طلب الأذى وكيل إلى نفسه، لكن يبحث عن السلامة، ولكنه يعمل. والله عز وجل إذا ابتلاه ثبته. إذا فرضت على نفسك أنت البلاء تخلى الله عنك، وإذا فرض الله عليك البلاء ثبتك وكان معك. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو، انتبه، لا تتمنى لقاء العدو، لأنك إذا تمنيته أظهرت في نفسك العجب، وبالتالي الله عز وجل يرفع يده عنك. أما إذا سألت الله السلامة وفرض الله عليك البلاء والاختبار باختياره عز وجل لا بسبب منك أنت، وإنما بابتلاء من الله عز وجل، ثبتك وكان معك كما كان مع الأنبياء ومع الصالحين ومع كل مؤمن إلى يوم القيامة. فالله عز وجل بين في هذه الآيات أن الإنسان خاسر. طيب ما نوع الخسارة؟ الناس الآن تصوروا أن الخسارة فقط هي خسارة الدنيا، إذا انقلبت سيارة الجديدة 92 وقع لها حادث مروري ودفع فيها مبلغ من المال ولا يزال يسدد على أقساط ثم ذهبت، يقول يا خسارة، خسارة أن ضيع سيارته. إذا بنى عمارة وانهدمت خسارة. إذا تزوج زوجة وما وفق فيها وطلقها وقد خسر فيها مئات الآلاف، قال يا خسارة. إذا فصل من وظيفته خسارة. هذه كلها خسائر محدودة، لكن الخسارة الحقيقية إذا أدخل النار، لأنه يتصور أن فقدانا للسيارة خسارة لأنها تحمله، وفقدانا للبيت خسارة لأنه يؤويه، وفقدانا للوظيفة خسارة لأن الوظيفة تعيشه، لكن فقدانه لكل هذه وسكنه في النار، ما نوع الخسارة هنا؟ خسارة ليس بعدها خسارة، لأنه يخسر نفسه. طيب ما صورها؟ صور الخسارة في الدنيا، أولا أن يعيش الإنسان وهو لا يعرف الله، يعيش الإنسان معزولا عن الله، يعيش الإنسان كما تعيش البهائم، همه المنافسة على الرغيف والاستغراق في شهوات البدن والتنافس على هذا الحطام الفاني كما تتنافس البهائم. والله يقول عن الكفار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هذه خسارة، خسارة يوم لا تدري لماذا تعيش. الآن اسأل الحمار، لو استطعت أن تصل إليه بلغته وتقول يا حمار ليش تعيش، إيش بيقول لك؟ سيقول أعيش عشان أكل، وإذا شفت أنثى طردت عليها، وعلشان أنا مؤشرف، هذه وظيفة الحيوانات والبهائم. طيب اسأل واحد لا يؤمن بالله ولا يعمل صالح ليش تعيش، ماذا سيكون جوابه غير جواب الحمار؟ هل عنده شيء فارق ثاني؟ بس تفوق نوعي فقط. الفارق بين الإنسان والبهيم فارق نوعي يسمونه تفوقي، إن الحمار ينام في الزريبة والإنسان ينام في العمارة بس، وإن الحمار يأكل علف وإنت تأكل حب، يعني شيء مطبخ ومضبط أنك تعرف تطبخ بس، لكن النهاية طعام. الآن في أوروبا كلاب تعيش عيشة راقية، لأن في أوروبا حضارة الكلاب يسميها بعض العلماء، يحبون الكلاب حتى أن بعض المليونيرات يموت ويوصي بنصف ثروته للكلاب، الكلب حقه، الكلب يأكل معه على السفرة، والكلب يركب معه بالسيارة، والكلب يتنزه معه في الحديقة، والكلب يجلس معه في المطعم. بل رأيت أنا بعيني كلاب تلبس بدلات، هل تصدقون؟ من باب الدلع يلبس ولده كلبه بدلة، ويجلس معه على السفرة. طيب هذا الكلب الذي يعيش في ناطحات السحاب يعيش كلب راقي، لكن هل أخرجه رقية عن كونه كلب؟ إيش رأيكم؟ وكلب آخر يعيش في يعني زبالة في الصحراء، هل أخرجه يعني تأخر عن كونه كلب؟ بس هذا كلب متحضر وهذا كلب بدوي والجميع كلاب. أجل هل مقياس الحضاري بين البشر إنه تأكل زين وإنك تشرب زين وإنك تجلس على دربيزة وإنك تكون يعني راقي وتفهم، هذا هو المقياس النوعي عن الحيوانات؟ لا، لك أنت حياة ليست الحياة هذه المادية، لك حياة قلبية تنبع من داخلك، تنبع من حقيقة وجودك، تنبع من حكمة خلقك، تنبع من الرسالة التي من أجلك خلقها الله، من أجلها خلقك الله. ليش خلقك الله؟ لتأكل؟ لا. لتشرب؟ لا. لتنكح؟ لا. لتتوظف؟ لا. هذه وظائف اسمها وظائف مساعدة لتساعدك على الرسالة والوظيفة الرئيسية التي خلقك الله من أجلها. ما هي؟ تعرفها أنت؟ لا تعرفها. تعرفها بالفكر، بالعقل، بالتأمل، بالنظر؟ لا. من يعرفها؟ الذي خلقك. لأنك أنت لما جيت إلى هنا ما أخذ رأيك في خلقك. أجل لما لم يأخذ لك رأي في الخلق، الذي خلقك علم لماذا خلقك، الذي يصنع الصنعة يعرف أسرار هذه الصنعة، وإذا خربت الصنعة لا يصلحها إلا صانعها، وأنت الذي صنعك هو الله، ما صنعت نفسك، ولا صنعتك أمك، ولا صنعك أبوك، ولا صنعتك الطبيعة العمياء البكماء الصماء التي لا تعرف شيء. هل تصنع الإنسان السميع البصير الذي يفهم؟ فاقد الشيء لا يعطيه، الذي خلقك هو الله. يقول الله عز وجل: أأنتم أفرأيتم الماء الذي أفرأيتم ما تمنون، المني الذي تضعه في الرحم، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ ما تدري به إلا شهوة بس، انتهت علاقتها وتقبلتها الأم شهوة. وبعدين من يتولى هذه المراحل العجيبة الغريبة من الخلق والتكوين في ظلمات ثلاث؟ يقول الله عز وجل: يخلقكم في بطون أمهاتكم في ظلمات ثلاث، خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو له الملك. الذي خلقك هو الذي يعرف حكمة خلقك. ما حكمة خلقك؟ قال عز وجل فيها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يخضعون، يوحدون. العبادة الخضوع، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الصالحة، هذه اسمها العبادة. وقد انحسر مفهوم العبادة في ظل غياب النظرة الإسلامية الصحيحة، انحسر عند المسلمين وضيقوه إلين جعلوه في زاوية من زوايا حياتهم سموها الشعائر. يعني يمكن أتعبد شوي، أصلي يوم الجمعة ولا في رمضان ولا حج لما أصير شيخ كبير، أي نعم، لكن ليس هذا هو الدين. وما خلقك الله لهذا فقط، العبادة كل شيء عبادة، عملك الذي أنت تمارسه الآن عبادة، بل إتيانك لزوجتك عبادة. سبحان الله، والله وأنا أتأمل الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. لما يمارس الإنسان العلاقة الزوجية مع أهله يشعر بلذة، وتشعر أيضا المرأة بلذة، ولكن مع أنها لذة بهيمية، يعني يمارسها أي كل الحيوانات تمارس هذه الشغلة، لكن لما كانت تحت مظلة الدين وفي إطار الشرع وعن طريق اللقاء الإسلامي المنظم عن طريق الزواج كان فيها أجر. أنا أسمع الحديث فأستغرب كما استغرب الصحابة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له عليها أجر؟ المعروف أن الأجر ما يجي إلا على التعب، الأجر على الصلاة، الأجر على الزكاة دفع المال، الأجر على الجهاد، الأجر على الحج، الأجر على الصوم، الأجر على ممارسة العبادة اللي فيها تكليف، لكن تمارس شيء لذة وبسطة لك وتعين عليه أجرة كمان، تعين عليه أجر ثواب من الله عز وجل. فيجيب الرسول صلى الله عليه وسلم بالإجابة العظيمة، يقول: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال. ما الذي حجزه أن يضعها في الحرام؟ إيمانه، خوفه من الله. هو يرى الناس يفعلون الفاحشة ويتفننون في فعلها وبالتشكيل منها، وهو يقول: معاذ الله، بل يدعى إليها ويقتصم بالله ويرفض. ليه؟ أليس فيه نوازع البشر؟ أما عنده تركيبة البشر؟ أما عنده غرائز البشر؟ ما لا، هو واحد من الناس، لكن عنده شيء في قلبه من الإيمان والصدق واليقين أكبر من غرائزه. طغى حب الله وارتفعت يقينه على الله أعظم من حب الشهوة، ولهذا يسخر من هؤلاء، لأنه يعرف أن هذه الشهوة المحرمة تورثه عذاب عظيم. ورد في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: ما عصي الله بذنب أعظم بعد الشرك من نطفة نضعها الرجل في فرج لا يحل له، ومن زنى بامرأة في الدنيا كان عليه وعليها في القبر نصف عذاب هذه الأمة، والذي نفس محمد بيده إن ريح فروج الزنا ليؤذي أهل النار، والذي نفس محمد بيده إن فروج الزنا لتشتعل نارا يوم القيامة، ويعذب الزنا والزواني. والحديث البخاري حديث سمرة في الرؤيا الطويل: يعذبون الآن في تنور من نار أعلاه ضيق وأسفله واسع، وهم عراة يأتيهم لهب من تحتهم فيرتفعون وينخفضون كلما علا بهم اللهب وانخفض بهم اللهب، والعياذ بالله. ما الذي يحجزه؟ إيمانه بالله. لما آمن بالله تبارك وتعالى وأيقن على الله عز وجل لم يصرف هذه الشهوة في حرام وراح يصرفها في الحلال، أجل ربي يضيعه؟ لا، يمارسها شهوة ويأخذ عليها ثوابا من الله تبارك وتعالى. أجل خسارة الإنسان في الدنيا يوم يعيش بغير إيمان، خسران، لأنه يتخلى عن الميزة العليا التي منح إياها وسر التكريم الذي كرمه الله به، ويعيش كما تعيش البهائم والسوائم في الأرض، كما قال الله عز وجل: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنام بل هم أضل سبيلا. يقول الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم: أتظن أن هؤلاء يسمعون أو يعقلون؟ هذا ما يسمعون، هم يسمعون لكن كما تسمع البهائم، لا يسمعون عن الله ولا يبصرون طريق الله ولا يفكرون في حقيقة الحياة، يفكرون في الشهوات كيف يأكل. ولهذا أكثر تفكير الناس الآن محصور في شهوة البطن والفرج، ماذا يأكل وكيف ينكح، بس من الصباح والمرأة تدبر الغداء، وإذا تغدى دبرت العشاء، وإذا تعشى دبرت الفطر، إيش نفطر وإيش نتغدى وإيش نتعشى. يا سلام، أجل خلقنا الله لهذه الشغلة دي؟ لا إله إلا الله، لا، لنا وظيفة أخرى غير هذه الوظيفة. فخسارة الدنيا على الذي يحرم من نعمة الإيمان هي الحرمان من هذه النعمة، أيضا يحرم من نعمة التوفيق، ويحرم من نعمة التسديد بسلك سبيل الحق، ويحرم أيضا من نعمة الأمن والشعور بالراحة والطمأنينة التي يعيشها أهل الإيمان في ظل إيمانهم بالله عز وجل. وعند الموت يخسر خسارة ليس بعدها خسارة. لماذا؟ لأنه يخرج منها، يخرج الإنسان من الدنيا كما تخرج الشعرة من العجين. جرب يوم من الأيام واسحب شعرة من عجين وتصور كم تطلع الشعرة من العجين، ما تطلع شيء. سأخرج أنا وأنت وكل كائن على وجه الأرض، ملك أو مملوك، أمير أو مأمور، وزير أو موزور، غني أو فقير، كبير أو صغير، رجل أو امرأة، كلهم سنخرج منها كما تخرج الشعرة من العجين. والإنسان يدخل الدنيا ويستقبل في خرقة، وهي خرقة الملف حق الولد الصغير، ويعيش فترة العمر ويودع في خرقة وهي خرقة الكفن، وهو لما بين الخرقتين، العمل اللي سويته بين الخرقتين تحاسب عليه. وما سمعنا وما علمنا بأن إنسانا خرج من الدنيا بشيء، لا صاحب مال ولا صاحب سلطة ولا صاحب أولاد ولا أي إنسان، بل يخرج الإنسان كما قال الله: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. في تلك اللحظة يشعر الإنسان بالخسارة. ليش؟ لأن ما معه شيء، المال أخذوه منه، المنصب جرد منه، الأولاد أفردوه في القبر، الزوجة تخلت عنه ما تقعد معه في القبر. لو مات تلك الليلة وأجبر أهل الميت على أن يبيت معهم تلك الليلة، ما وجدوا أحد يدفنه، من ينام معه في غرفته؟ أحد ينام معه وهو ميت؟ تدعون أولاده: تعالوا ناموا مع أبوك. قالوا: لا، ميت ما نقدر ننام معه. تجون بالزوجة: يا زوجة، هذا زوجك، هذا عشير الحياة، شريك الحياة، نامي معه. قالت: لا، ميت ما أقدر، أستوحش من الميت. ويخلونه في غرفة ويسكون عليه، لكن لو طرق الباب وقام عليهم كلهم بينامون معه، لين لأنه حي. فالميت يخرج من الدنيا بلا شيء، فإذا هو شاف وهو يخرج من الدنيا أنه ما عنده شيء، من الذي اهتم به والذي ركز عليه واللي كان شغله الشاغل ما معه شيء، ثم الذي ينفعه والذي عليه مدار سعادته في الآخرة ما عنده منه شيء، لا إيمان ولا عمل صالح، طوالي يطلب الرجعة، يقدم استدعاء يلتمس فيه العودة إلى الدنيا من أجل تصحيح الوضع ومن أجل العمل الصالح. يقول الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. فتقول الملائكة: ليش؟ قال: لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يقول: لعلي أتدارك الوضع وأصحح الغلط وأعمل صالح فيما تركت وفيما ضيعت من الأيام. قال الله: كلا. أداة زجر وردع وتوبيخ وتأنيف لهذا وتعنيف له. كلا إنها كلمة هو قائلها، يعني تذهب أدراج الرياح ما لها تأثير. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا البرزخ والحياة التي بين الدنيا وبين الآخرة، فترة برزخية، فترة القبور اسمها حاجز برزخ بين حياة وحياة، لها نظام غير نظام الدنيا. يقول الله عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يطلبون أن يعطون فرصة ثانية من أجل العمل. قال الله: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. هي فرصة واحدة بس. ليش؟ لأنها بالفرصة هذه يتبين الناس ويتحقق يعني حكمة الله من الابتلاء. أما لو راحوا شافوا النار ورجعوا خلاص ما عاد لهم، كأن واحد دخل الصالة وبعدين قالوا له أجبت؟ قال: ما أجبت. ليه؟ قال: ردوني بس أشوف الأسئلة وأعود. وأعطوه فرصة، راح شاف الأسئلة في الكتاب ورجع يختبر. هل هذا يعني يستطيع نميز به بأن هذا الولد مذاكر؟ لا أبدا. هي فرصة واحدة تتاح لك، اغتنمها وإلا خسرت الدنيا وخسرت الآخرة أيها الإنسان. فالخسارة أيها الإخوة للإنسان متحققة في الدنيا وعند الموت وفي القبر وفي الحشر وفي دار الخسارة إذا ضيع الإيمان والعمل الصالح. والعمل لا بد منه للإنسان، الإنسان ما دام حيا لا بد أن يعمل، ولكن يختلف هذا العمل، إما أن يكون صالحا وإما أن يكون سيئا. وأنت لا بد أن تعمل، يعني لا يستطيع الإنسان أن يقول: أنا لا بعمل صالح ولا بعمل صالح، أنا بقعد كده. هل يستطيع الإنسان هكذا؟ لا، لأنه لا بد أن ينظر، لن يستطيع أن يعيش عينه مقبولة، لا بد يطالع. فإما أن ينظر فيما أحل الله أو ينظر فيما حرم الله. فإذا نظر فيما أحل الله كان عمله صالحا، وإذا نظر فيما حرم الله كان عمله سيئا. لا بد أن يسمع، فإن سمع كلاما يحبه الله كان عمله صالحا، وإن سمع كلاما يبغضه الله كان عمله صالحا. لا بد أن يأكل وإلا يموت. فإن أكل حلالا طيبا كان عمله صالحا، وإن أكل حراما خبيثا كان عمله صالحا. ولا بد أن ينكح لأنها غريزة مركبة فيه. فإن نكح حلالا طيبا زوجة الحلال كان عمله صالحا كما بينت لكم، وإن نكح حراما زنا والعياذ بالله كان عمله صالحا. لا بد أن يمد يده، لا بد أن يمشي برجله، لا بد أن يفكر بعقله، لا بد أن يعمل. من الذي لا يستطيع أن يعمل لا صالح ولا طالح؟ الميت. إذا مات الإنسان طوي كتابه ورفع ملفه وحول معه إلى دار الجزاء. وفي القبر هل يستطيع الواحد يصلي في القبر؟ لا. هل يستطيع يقول سبحان الله؟ لا. هل يستطيع يعصي؟ يلعن، يشتم، يسب؟ لا. خلاص العمل أداه هناك ورفع الملف معه. أجل ما دمت لا بد أن تعمل، فلماذا لا يكون العمل صالح؟ أنت عامل، بل ربما يقول العلماء إن تكاليف الإيمان والعمل الصالح أخف من تكاليف الكفر والفسق. أنا أعطيكم مثال الآن. واحد يدخل المسجد، هل سمعتم أن واحدا دخل المسجد ووقف على باب المسجد وقيل له ادفع 10 ريال؟ في الدنيا المساجد مفتوحة بالليل والنهار، لكن إذا دخل الواحد دار السينما يبغى يشوف فيلم يدخل بلاش؟ في بلاش سينما بلاش؟ ما فيش، في هناك باب يقطع تذكرة من هناك، يعني ما يدخل النار إلا بكرة يكري على نفسه. إذا جيت تقرأ القرآن أحد يقول لك لا تقرأ القرآن إلا ببلوس؟ لا اقرأ بلاش. لكن إذا جيت تشتري مجلة عارية مصورة فيها صور بنات مفخجين طالعين نازلين لازم ب10 ريال. أي نعم. إذا جيت تشرب الدخان ببلوس، تشتري الأغاني ببلوس، شريط الأغنية الآن ب10 ريال، وبكت الدخان ب4 ريال، بينما شريط الموعظة والمحاضرة ب3 ريال، بل يقدم بالمجان. الآن يهدى من الصالحين ومن أهل الخير، تجد كل واحد معه بسيارته كرتون، وإذا شاف أخ في الله عن سيارة ليش قال تفضل بالله يا أخي، بعضهم موفق يأخذه وبعضهم يقول شكرا، يقول معبين حسنات ما نبغى. هذا معرض والعياذ بالله. وقد حصل لي من هذا النوع، كنت متجه من الرياض إلى بريدة لإلقاء محاضرة في القصيم مع أخ في الله، وفي الطريق وقفنا نعبي بنزين عند محطة، وجاءت سيارة بعدنا توقف تعبي بنزين، وكان رافع الراديو على يعني آخر شيء ومشغل الاستريو حق السيارة، كانت السيارة ترقص يعني مركب سماعات السيارة ترج وردتنا وعنا قدام. فقلت لأخي الكريم اللي معي يا أخي أعطى الشريط خليه يستفيد، طريق 3 ساعات. فراح أخذ الشريط وراح إلى عنده سلم عليه، هذاك طبعا رد السلام قال له يا أخي جزاك الله خير، أنت مسافر من القصيم الآن والطريق 3 ساعات أو 2.5 ساعات، وحبذا لو سمعت هذا الشريط. ماذا جوابه والعياذ بالله؟ قال شكرا لا رب، يقول خلي لك هذا. جاني الأخ وهو منكسر القلب يقول الله إلى هذا الحد تصل الأمة أن تعرض عن الله بهذه الدرجة؟ يعني الخير يطرق بابك وتجي إلى أن تدخل إليك هذا الكلمة الطيبة التي يمكن كان فيها سعادتك ويطرق قلبك وتقول ما أبغى خلاص، قلت خلاص ما يبغى. الله يقول فلا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، من كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم. يقول إن إلينا إيابهم، الطريق من عند ربنا ما في طريق ثاني، ثم إن علينا حسابهم. ويقول ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. فقلت له دعه ومشينا. وبعدين في الطريق سبحان الله هو طبعا سبقنا مشى، وبعد فترة مشينا وإذا بالرجل واقف على جنب قد بنشر كفره، وكان الوقت يعني بعد الظهر يعني قبل العصر شديد والحر شديد. اي نعم مرة، لكن ما عندنا نحن سيارته تختلف عن سيارته، سيارته مرسيدس سيارته هو من هذا الأمريكي، فما عندنا إمكان نحن نسعفه ولا شيء. فقلت سبحان الله شوف كيف المعصية، ما يأخذ الإنسان أدب مع الله عز وجل؟ على الأقل كفار الجاهليين كانوا إذا ركبوا في الفلك إيش يسوون؟ دعوا الله مخلصين له الدين، وإذا نجاهم من البر يشركون. لكن والعياذ بالله معرضي زماننا أشد إعراضا من معرضي زمان الأول، يركب سيارة على حديد ونار وبنزين يشب تحته ويمشي بسرعة 140-150، لو تقطع أو انقطع كفر أو انكسر مسمار لتقطع قطعة قطعة، ومع هذا ما يريد أن يعود إلى الله حتى في هذه الحالة. لا إله إلا الله، هذا هو الإعراض والبعد عن الله تبارك وتعالى. فالآن الخير يساق إلى الناس وبدون تكاليف. يقول لي أحد الإخوة أن الشؤون الدينية عندكم جزاهم الله خير يرسلون هدايا ويرسلون أشرطة ويرسلون يعني كتيبات صغيرة ويضعونها حتى في البيت في حق الفاتورة، هذا حق الرسائل صندوق البريد، تفتح تلقى شريط. كم فرحتك يوم تلقى من يدلك على الله، ويوم تتناول الشريط كذا تقول خير ساقه الله لي. هذه ما هي رسالة من أخوك ولا من أبوك ولا من أمك، هذه رسالة من الله إليك. إيش رأيك إذا كنت مغترب وفتحت الرسالة وإذا بها من الزوجة، كيف شعورك؟ أوه. ولو أنك رايح تصلي بتبطل الصلاة وبدي تقرأها. نعم. طيب جاءتك الرسالة من مولاك، شريط فيه آيات الله، شريط فيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم لما يجيب الشريط إيش هذا؟ أوه. ما نبغى من الله ما نبغى، هذا اسم الإعراض. والله يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان. خلاص تبغى ذي ولا ذي؟ تبغى الرحمن ولا الشيطان؟ إذا أعرضت عن الله قالوا من يعش عن ذكر الرحمن إيش يصير له؟ نقيض يعني نسلط عليه الشيطان لأنها خانة موجودة، إما يحتلها الإيمان والعمل الصالح ولا يحتلها الشيطان والعمل السيء والعياذ بالله. فأنت ما دمت لابد أن تعمل عملا، والعمل الصالح أهون عليك وأقل كلفة عليك من العمل السيء، فلماذا لا تعمل صالحا؟ قد يكون قائل إنه العمل الصالح صدقت أقل كلفة، لكن أيضا فيه كلفة العمل الصالح. خليني أقوم أصلي وأنا العمل الصالح يخليني أغض بصري وأنا أبغى أشوف الحريم، العمل الصالح يمنعني من النظر أو من السماع إلى الأغاني، وأنا إنسان فنان صاحب ذوق أحب الصوت الجميل والنغم الجميلة وذواق. نقول له قارن بين أثر هذا العمل الذي تقدمه وخاتمته وبين كلفته. مثلا صلاة الفجر فيها كلفة أليس كذلك؟ كون الواحد يقوم في آخر الليل ليقوم يصلي هذه بها كلفة لأنه يتعارض مع وقت راحته وأنسه ولذته، لكن فيها ثمرة. إيش الثمرة؟ أولا أن الله عز وجل ينجيك من النار، لأن في الحديث حديث سمرة في البخاري قال عليه الصلاة والسلام: ثم مررنا على رجل مستلق على قفاه نايم، وآخر واقف على رأسه وفي يده حجر يرضخ بها رأس هذا النايم، فيتدهده الحجر فيلحقه ويجيبه، يقول: فلا يأتي به إلا وقد أعاده الله كما كان فيرضخه. فقلت: يا جبريل ما هذا؟ هذا اللي رأسه يرضخ كل شوية، إيش هذا؟ قال: هذا الذي يتثاقل عن الصلاة المكتوبة، رأسه خربان ما يقوم للصلاة، مخبط، يقوم للغداء ويقوم للعشاء ويقوم للفطور ويقوم للدوام ويقوم للضيفان ويقوم للمباراة ويقوم للنزهة ويقوم للرحلة ويقوم للسفر، كل شيء في مواعيده يقوم، أما إلى الله ما يقوم، هذا فيه خراب، يبغى له توظيف. إيش التوظيف؟ يوظف في مخلطة في النار بحجر، أخبط ويعود رأسه وأخبط. طيب بالله أسألك بالله، ألم الخبطة هذه والرضخة في رأسك أسهل ولا تقوم تصلي؟ والله أقوم أصلي لو أصلي طول حياتي ولا رضخة واحدة. أجل أنت ما أنت خسران، ما تعبت الآن لما تصلي، أنت تربح، وبعدين إيش ربحك مع الصلاة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد لقي الله بنور ساطع يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. من صلى البردين دخل الجنة، بردين العصر والفجر. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، يعني في عهد الله وأمانه، حتى لو مت، نعم لو مت أنت في ذمة الله يعني دخلت الجنة. ما معنى في ذمة الله تبقى الحي؟ لا، لأن من ذمة الله أن يرقيك في يوم من الأيام تدخل الجنة، ما تصلح للدنيا أنت. في ناس كثير من أولياء الله الله عز وجل يختارهم ويعجل لهم بالشهادة أو يعجل لهم بالموت إكراما لهم، يعني يبلغون من درجات الولاية ما يستحقون أن ينقلون من الدنيا إلى الجنة مباشرة، فيجي عليه قدر من الأقدار يموت. إذا مات لا تحسب أن الموت هذا أنه تقول أنا صليت الفجر في جماعة، صليت الفجر في جماعة أنت في ذمة الله، وذمة الله تشملك في الدنيا وتشملك في الآخرة. بعدين من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، أين نضع هذه النصوص؟ ولنا لا حول ولا قوة إلا بالله. لما أنت تغض بصرك عن امرأة ما تحلك، يقول عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، سهم وأيضا مسموم وأيضا اللي أرسله عدو وهو إبليس. ما أثر هذه النظرة في قلبك؟ لما تنظر صح ترتاح تشوف منظر، لكن هذا الارتياح البسيط يولد في قلبك مشكلة، يحرق قلبك انك ترى اشياء لا تقدر عليها ولا تصبر عنها فتعذب قلبك. لكن لما تغض بصرك تتعب شويه، تتعب لين يروح المنظر، وبعدين ما عاد شيء، خلاص الحمد لله سلم قلبك. ولهذا الله يقول: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. ليش؟ قال: ذلك ازكى لهم، لان السهم هذا يفري في قلبك ويفتكه. يقول: كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها بأعين الغير موقوف على الخطر. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. والذي يفتح لنفسه ويسمح أن ينظر بالنساء سينقله الشيطان إلى الخطوة الثانية وهي الحديث مع النساء، ثم ينقله الشيطان خطوة ثالثة وهي التبسم للنساء، حديث، نظرة، سلام، كلام، مواعيد لقاءات زنا جهنم، بدأت بالنظر وانتهت بالنار. ليه؟ خطوات، لأن الله يقول ولا تتبعوا إيه؟ خطوات ولا خطوة؟ خطوات. لو جاك الشيطان يقول أبغاك تزني قلت أعوذ بالله، لكن يقول لا بس انظر، فإذا نظرت قال طيب مكالمة، طيب بعد المكالمة طيب موعد، موعد بريء. يا شيخ الناس معقدين، نزع الثقة من الناس، خلي يا شيخ، وهل الحياة إلا اللقاءات البريئة؟ طيب ومع البراءة ذي اللقاء البريء، طيب وش بيه؟ الله غفور رحيم، إذن يورطك إلى مسامعك، فإذا كيسك وربط عليك ورماك في النار قال يوم القيامة ما كان لي عليكم من سلطان، لا تلوموني ولوموا أنفسكم، يقول أنا كتبتك ورميتك في النار وما أخذتك بمشعاب ولا بكتاب إلا أن دعوتكم فيش فاستجبتم لي، يقول أقسقس لكم من وراي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. ما أعظم هذا الكلام على أهل النار. فأنت تعمل، ولكن يوم تعمل عمل صالح تجد له ثمرة، لما تغض سمعك عن الحرام تجد ألم، لكن يوم تتذكر أن الله سيعوضك بهذا الغض أن تسمع خطاب رب العالمين في الجنة، هل أعظم من هذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام ما منكم، الحديث صحيح، ما منكم إلا من سيحادثه الله ليس بينه وبينه ترجمان، ما منكم إلا من سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فيذكره الله ببعض غدراته في الدنيا، فيقول ألم تصنع كذا في يوم كذا، فيقول بلى يا ربي بمغفرتك دخلت، قال غفرت لك. تغض بصرك عن امرأة يفتح الله بصرك بالنظر إليه بالدار الآخرة، يعوضك ربي بدل المرأة اللي غضيت بصرك عنها يعوضك باثنتين وسبعين حورية، الواحدة منهن خير من الدنيا وما عليها. أجل أنت خسران؟ والله ما أنت خسران، أنت رابح على طول الخط مع الله تبارك وتعالى. فلا تتصور بوحي من الشيطان وبتزيين من إبليس إن تكاليف الدين وتكاليف الإيمان والعمل الصالح إنها صعبة وأكثر من تكاليف اللذات، لا، تكاليف الإيمان سهلة، وإنه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وإنه ليسير، لأن قال لمعاذ لما سأله قال أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال لقد سألت عن عظيم، قال العلماء عظيم يعني في آثاره، لكنه يسير يعني في أدائه، يعني كل تعمله يسير بس أثره عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، اللهم يسره علينا في الدنيا والآخرة. التيسير من الله لكن البدايات منك أنت. الآن الذين يصلون الفجر الآن من أهل الإيمان والذين قصروا أنفسهم على الصلاة في المسجد، هل يجدون صعوبة الآن؟ لا، ما فيش أحد، يعني أعرف كثير من إخواننا في الله ليس في بيوتهم ساعات، ينام طول الليل وإذا قبل الوقت يستيقظ من أيقظة الله. بعض الإخوة يقول لي واحد يقول والله إن عند راسي ساعة أنها سنوات ما دقت ما ضربت الجرس، قلت ليش؟ قال أنا أسكتها قبل تقومي. يا سلام، هذا ساعة في قلبه، يقول أنا أعايرها من باب التحوط، من باب الاطمئنان والضمان عشان لا أنام، ولكن يقول هي شغالة وقلبي شغال، فإذا جاء وقت الصلاة استيقظت قبلها بدقائق أتسابق أنا وياها، لكن دائما أسبقها علشان أسكتها قبل تقومني. أقول تريني ما أحتاج إليك أنا داهم، لكن من الناس من يضع الساعة عند رأسه ويتمنى من قلبه أنها مدو. إيش رأيكم في هذا؟ هذا يوفق لصلاة الفجر؟ لا يوفق أبدا، لأن النية مطية، ما دام نيتك الفسالة من أول الليل ما تبغى تصلي أجل ما تبغى الساعة، يتمنى هو يعايرها ويقول إن شاء الله إنها مدينة في قلبه كذا. وبعضهم إذا دقت وهو قريب منها مدينة من غير يشعر قال اسكت خلي احنا نربط، بس هي طول الليل شغالة، وبعدين إذا جاء وقت مصلحتك تقول قم 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 قم، يقول لها صص 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 بسكتها ويقول ليش؟ ليش هذاك الأول لم يجد صعوبة في القومة بل يسابق الساعة؟ لأنه يسرها الله له. الله يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، يصبح خلاص يعني الحياة الإيمانية أصبحت أسلوب عنده، بل إذا لم يصلي في المسجد يصبح في الصباح تعبان، ماذا صنعت؟ ماذا عملت؟ لماذا عوقبت بتحرماني من صلاة الفجر؟ لابد هذه عقوبة. أستغفر الله، أتوب إلى الله، ويقعد طول يوم ندمان كأنه خسر شيء كبير، وهو فعلا خسر شيء كبير. كان الصحابة والسلف يعزي بعضهم بعض إذا ضيع تكبير الإحرام، يتناظرون في المسجد، فإذا سلموا شافوا واحد قام يقضي، قالوا هذا ما أدرك تكبير الإحرام، يقعدون عند الباب، إذا خرج أحسن الله عزائك، فيقول الله يجبر مصابكم، أستغفر الله وأتوب إليه، ويرجع زعلان. لكن لو واحد مات الصلاة الحين وقلت أحسن الله عزائك، يقول في من؟ من اللي مات؟ تقول الصلاة ركعة تكبير إحرام. قال يا شيخ الله خير كثير، نلحق خير، نلحق خير من الدين، لكن من اللي مات لا، لأن مصيبة الدين عندنا أسهل من مصيبة الدنيا. نحن دنيويين، صلتنا بالدنيا حبال، صلتنا بالآخرة خيوط، وخيوط مقطعة، واحد يوصل لذلك يبتر وذلك يقطع، يعني حياة إلا لله من رحم الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيا أخي بالله، اربط علاقاتك بالله عن طريق الإيمان والعمل الصالح لتربح الدنيا وتربح الآخرة، ولن تجد صعوبة، الصعوبات فقط في البدايات. لما تبدأ تتعلم على القيام لصلاة الفجر، طبعا يحصل عندك نوع من الخربطة في برنامجك، وبالتالي هذه الخربطة تحدث لك تعب، لكن بعد الاستمرارية انتهينا. لما تريد أن تغض بصرك عن الحرام تجد صعوبة أنك تنتقل من وضع كنت فيه إلى وضع جديد، ودائما الانتقال من وضع إلى وضع يحتاج إلى فترة من أجل التأقلم والتدرب. شأنك بذلك شأن كل إنسان يمارس أي عمل جديد يبدو صعب في أوله، لكن بعد الاستمرار فيه وأخذ خبرة فيه يجي يصير الإنسان متمرس. ولهذا الآن الشركات والوظائف والمؤسسات تشترط في أعمالها وشغل وظائفها تشترط سنوات خبرة، ولا لا؟ وتقدم صاحب الخبرة. لما يجي مهندس قال أنا عندي بكالوريوس وخدمة 15 سنة، أوه تمسك الشركة عليه بكل إيديها، هذا ما يحتاج، هذا كمبيوتر في العمل. وجاء مهندس قال عندك خبرة، قال والله متخرج السنة الماضية، قال والله شكرا ما عندنا عمل، روح خلي تعليمك في راس غيرنا، روح تدرب في مكان ثاني ينجي لك خبرة. الآن أنت بالعمل الصالح تكتسب خبرة، وإذا اكتسبت خبرة بالإيمان والعمل الصالح خلاص تجي على الأعمال الصالحة سهلة، سهلة جدا. أيضا الآن لما يقود الإنسان السيارة، أول ما يتدرب على السيارة ويجلس على الكرسي المقود، يجي المعلم حقه يقول شوف هذا اسمه دركسون، هذا اللي يحدد لك اتجاه السيارة، تلف يمين تلف يمين، يسار انتبه، هذا الكلام ترى لو تقول كذا ولا كذا تنقلب السيارة. قال طيب وش هذه القرابع اللي عند رجولي؟ قال هذه اسمها الفرامل، تمسك عليها توقف السيارة، وهذا اللي جنبها اسمه البنزين، تدوس عليه تمشي السيارة، وهذا اللي من هنا اسمه الكلتش، هذا اللي يفصل لك التعاشيك، هذا ما يتحرك، هذا اللي واقف عندك ذا لين تدوس على هذا يفصل. قالوا كيف أقول بهذه كلها سوا؟ ما معي إلا قلب واحد، ما أحط قلبي عند الطارة، لكن كيف أحط رجلي عند ذيك وعند ذيك وعند ذيك؟ يعني شغلة مذهلة حقيقة. الإنسان أول ما يتعلم السياقة، أنا أول ما تعلمت قلت والله ما هذه من العجائب السبع اللي ما يمكن أعرفها في حياتي. فقال لي المعلم، قال لا بس ما يهمك، أنت بس اضبط لي هذه، اضبط لي الطارة والبقية علي أنا. وعشق هو وسحب البنزين علشان تمشي السيارة، وقال بس ابعد رجلك من الكلتش. فلما بعدتها مشيت السيارة قمت أتشعبط في الهاد أقول كذا خايف أبطير، لكن بعد شهر شهرين ثلاثة وإذا بقدر بعد يسوق من غير شوف يتكلم ويطالع ويسوي ويحط كذا ويندوس كذا. ليه؟ تدرب. كذلك أنت تدرب على العمل الصالح، تدرب على الإيمان، تدرب على الدعوة، تدرب على غض بصرك، تدرب على صيانة سمعك، حتى يصبح تصبح حياتك كلها عمل صالح، بحيث إذا ما وجدت الجو هذا تضيق. الشباب الآن الذين التزموا وهداهم الله كانوا قدام يخرجون إلى الأسواق وليس لهم غرض إلا مشاهدة النساء. الآن لما هداهم الله إذا رأى امرأة من بعيد من الناس كأنما رأى شيطان يغض بصره. بعضهم كان إذا سمع أغنية يرقص عليها قبل يجي عندها، الآن إذا سمع نغمة بس نغمة بسيطة كأنما رصاصة دخلت في أذنه يقول صكها. ليه؟ ما الذي تغير فيه؟ ما هو هو بس درب نفسه على الإيمان والعمل الصالح. فأنت يا أخي ما دمت لابد أن تعمل فليكن عملك صالحا. طيب ما الفرق بين العمل الصالح والعمل السيء؟ من الذي يحدد لي إن هذا العمل صالح وهذا العمل سيء؟ أيوة هنا نقطة مهمة أرجو التركيز معي. قد يختلط الأمر على بعض الناس فتنعكس نظرتهم وتنقلب مفاهيمهم فيرون العمل الصالح عمل سيء. هذا يمكن؟ نعم. كيف؟ قال الله في القرآن زين لهم سوء عملهم فرأوه إيش؟ حسنا. هذا فرعون ايش يقول فرعون لجماعته؟ يقول اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. اكبر مفسد على وجه الارض يدعي انه هو الرب ويقول انه يخاف على اهل مصر من دعوة موسى الدعوة الربانية التي فيها دين. يقول اني اخاف ان يبدل دينكم، هذا بيجيكم بدين ما هو دين، دينكم اللي انتم عليه دين، او ان يظهر في الارض الفساد. وهو المفسد الحقيقي. ليش؟ لانه منكوس مقلوب. المنافقون اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. لكن من الذي يحدد انهم مصلحون ولا مفسدون؟ قال الله الا انهم هم المفسدون. الان من ينتمي الى الايمان ويلتزم بالدين يوصف باوصاف ويطلق عليه يعني شعارات، ويقال عنه في بعض البيئات انه متطرف وانه يعني مندفع وانه متحمس وانه انسان يعني عصب، شعارات. وذاك المنغمس الى مسامعه في الكفر وفي العلمنه وفي الفساد وفي الانحراف وفي الغنى وفي الزنا مستقيم. يسمون هذا رجل مستقيم. ايش المستقيم؟ يعني اللي على مستقيم على درب الشيطان، وهذا المضطرف اللي على طريق الله. اجل فيه انعكاس في النظرات، فيه خلط في الفهم. اجل من الذي يحدد لنا ان العمل هذا صالح او العمل هذا سيء؟ هل تحدده المجتمعات؟ هل تحدده العادات؟ هل تحدده التقاليد والاعراف؟ لا، الذي يحدده الشرع. ما راه الشرع حسنا فهو الحسن، وما رآه الشرع قبيحا فهو القبيح. ما أمر الله به وأمر به رسوله فهو عمل صالح، وما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فهو عمل سيء. لأنه قد نجد ناس تنعكس الموازين عندهم كما قلت لكم. وقد ابتليت بنوعية من هذه النوعية. كنت يوم من الأيام ألقي محاضرة في مدرسة ثانوية في جيزة، وأنا دائما أكرر هذه القصة لأن فيها عبرة. فسئلت في نهاية المحاضرة عن حكم التدخين، فبينت الحكم الشرعي بأدلته من الكتاب والسنة، ما في من رؤوسنا شيء. إذا قال لك إنسان حرام أو حلال قل هذا الدليل، إن كان جاب دليل ولا كلامه مثله لا يعتمد. فسقت الأدلة، ولما انتهيت وقف لي واحد من المدرسين وقال لي يا شيخ، قلت نعم، قال أريد آية في القرآن يقول الله فيها حرمت عليكم الدخان كما قال الله حرمت عليكم ميتة. قلت له أنت تأكل الموز والبرتقال والتفاح؟ قال نعم. قلت أبغى آية في القرآن يقول الله أحلت لكم البرتقال والتفاح والموز. قال ما في. قلت وأنا ما في. إيش تبغى القرآن كتاب مطعم يسرد لك الأطعمة كلها ويقول هذه حلال وهذه حرام؟ كم أطعمة في الدنيا؟ أجل أصبح القرآن هدفه البطن بس. لا، القرآن منهاج أمة. القرآن جاء بعمومه، من ضمن العمومات في سورة الأعراف قال يحل لهم الطيبات وإيش؟ ويحرم عليهم الخبائث. كل من الطيبات. قال الله يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كل الشحم واللحم والموز والبرتقال والتفاح والسمك والدجاج والبر والسمن، كل كم أحل الله لنا يا أخوان؟ يعني ما كفانا الطيبات؟ كم أنواع الطيبات بالآلاف. وبعدين الخبائث البسيطة اللي تضرنا في ديننا وتضرنا في أخلاقنا وتضرنا في مالنا وتضرنا في صحتنا وتضرنا في كل شيء. قال الله ويحرم عليهم الخبائث. فقلت له الطيبات كلها حلال والخبائث حرام، والدخان أين تضع الدخان؟ سألته، قلت هل الدخان من الطيبات ولا من الخبائث؟ فماذا كان جوابه؟ جوابه قال لي الدخان من الطيبات. هذه المصيبة. ايش تسوي في هذا؟ الذي يرى الخبائث طيبات، هذا مثل أبو جعران. تعرفون أبو جعران؟ أبو جعران هذا دويبة حشرة تعيش على النجاسات. ما ينبسط أبو جعران إلا إذا وجد له قطعة من النجاسة ودفها بخشمه كذا، يدفها وسوى منها كورة. هذا تجد عنده نشوة وبسطة. لكن إذا شم الورد في بطنه وحط في أنفه إيش يسوي؟ يموت. ما يتحمل الورد لكن يتحمل القذارة. فهذا يقول لي الدخان من الطيبة. قلت له مستعينا بالله عليه أنت متزوج؟ قال نعم. قلت عندك أولاد؟ قال نعم. قلت هل إذا رأيت في يد ولدك حلاوة تزعل أو ترضى؟ قال ما أزعل، أرضى. قلت وإذا رأيت في يد ولدك سجارة؟ قال ما أرضى. قلت ليش؟ قال لأنه بطال بلسانه والله. قلت والبطال يعني ايش؟ قال خبيث. قلت والخبيث يعني ايش؟ قال حرام. قلت اللهم فاشهد عليه انه حرام. فدخل يده في جيبه طوال. رجل يعني كان عنده في مخه شيء وانغسل طوالي. دخل يده في جيبه وفرك بيده وداس بقدمه وقال تبت الى الله. والتقيت به بعد سنتين في أبها يسلم فوق راسي يقول والله من تلك اللحظه ما عرفت الدخان. هكذا المؤمن. لكن بعض الناس يقول صدقت الدخان حرام لكن ما قدر. الله اكبر عليك، ما تقدر على شقاره تنتصر عليك. اجل كيف تنتصر بما يدين النضال والجلاد اذا كانت مهزوم امام سجاره؟ بعضهم يقول الله ودي احط 10,000 وبطل الدخان، لكن والله يا شيخ ما قدر. الله الدخان ما قدر. ضعيف يبغى الجنة وهابه بهذا النفسية المنهزمة، ما يتمرد على سجارة ويرفعها ويقول والله ما أشرب. إيش يصير لما تبطل من الدخان؟ إيش يصير؟ تموت؟ يقول أدوخ دخ، ما أنت دايخ طول حياتك دخ يومين أحسن من تدوخ بعدين ليوم القيامة. يقول أدوخ يومين دخ يومين وبعدين خلاص تسلم. واحد من الناس رأى بعينه نصح إلى أن عن الدخان ما انتصح، وجاء يوم من الأيام عند زميل له وراه صورة فيلم عن التدخين وأثره في الرئة، وجابوا رئة مدخن ورئة واحد ما يدخن. الرئة حقت اللي ما يدخن مثل قطعة الإسفنجة البيضاء، الخلايا حقت الرئة كلها سليمة 100%، والهواء يدخل سليم ويخرج بدون مكرر ولا في أي شيء. وجابوا رئة مدخن وإذا بها مثل قطعة الإسفنج المحرقة مليانة من أولها إلى داخلها دخان. ولما شاف رئتها قلنا شوف هذه رئتك وشوف بدايتها الكحكحة، هذه بداية، وبداياتها طالع في عادم السيارة حقها. عادم السيارة لما تبغى تشتري سيارة تروح تشوف العادم وتقول دس بنزين، فإذا تطلع دخان إيش تقول؟ تقول ماطور مخبط، هذا يدخن ما عاد يصلح. لكن لما يطلع لك موية والبياض على طرف الشكمان تقول أوه ماطور ممتاز. أنت الآن الشكمان حقك يدخن، بمعنى أن الماطور حقك خربان مدخن، أنت مخبط. وظف نفسك قبل يكون التوظيف في جهنم. تبغى توظف في النار ولا توظف للحين؟ لا والله وظف نفسك الآن يا أخي بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. فأقول يا أخواني بالله، من الذي يحدد لنا العمل الصالح والعمل السيء؟ الشرع. فهذه قاعدة عندك، كل ما أمر الله به وكل ما أمر به رسول صلى الله عليه وسلم اعتبره عمل صالح ونفذ طوالي. وما أتاكم الرسول فخذوه، وكل ما نهى الله عنه وكل ما نهى عنه رسول صلى الله عليه وسلم طوالي. ابتعد انزجر، لا تدخل مخوف. بعض الناس تقول له لا غاني، قال يا شيخ والله بس كلام يدخل مننا يخرج مننا. الرسول يقول ينبت النفاق في القلب وانت تقول يدخل مننا يخرج مننا. انت اصدق ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه معاندة للرسول. والذي يشاق الرسول ويعاند الرسول صلى الله عليه وسلم، الله يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ايش نوله ما تولى، يعني نخليه في نفس الاتجاه اللي راح فيه ما نرده لنا. نوله اي نجعله في الاتجاه الذي ولى نفسه عليه، يعني ما يهديه الله. مصيبة ان الله ما يهديك يا اخي. أنت تقول في كل صلاة اهجر الصراط المستقيم، لكنك لما تشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله نوله ما تولى. وإذا ولاه الله ما تولى إيش يصير في النهاية؟ قال ونصله جهنم، ونصله جهنم وساءت مصيرا. فما عليك يا عبد، أنت عبد لمولاك، وشأن العبد دائما إيش؟ الطاعة، الامتثال. أنت عبد لله، والعبد من شأنه أن ينفذ أمر سيده. وإذا نفذت أمر سيدك كنت عبدا محبوبا، وإذا عصيت سيدك كنت عبدا مبغضا. وإذا أبغضك الله ما هو مثل ما يبغضك سيدك لو كنت مملوك في الدنيا. مملوك الدنيا عبد الدنيا إذا أبغض سيده يضربه، إذا أبغض سيده يسجنه، حط في قيد، يمسيه نومه مع البهائم، كانوا كذا يسوون. لكن إذا أبغضك الله، الله أكبر، يقول الله عز وجل فلا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. لا يعذب عذاب الله أحد ولا يسجن سجن الله أحد. إذا أوثقك الله من الذي يفكك؟ وإذا عذبك الله من الذي يرحمك؟ الآن فرصتك، ارحم نفسك. ولهذا يقول الله، يقول يا عبادي
كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهلكم. أطلبوها الآن يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أخبر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فرصتك الآن ما دمت حي، لكن لو مت خلاص تفوت عليك يا أخي. فليش تعرض نفسك لهذا الخطر كله وأنت بإمكانك أن تسير في الطريق الصحيح ولا يكلفك شيء، بل أقل من تكلف طريق الشر. فما موقفك يا أخي بالله؟ موقفك أن تعرض جميع أعمالك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تجري الموازنة أين أنت من أمر الله وأين أنت من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبدأ بالجوارح، العين، ها يا عين أين أنت؟ أنت مع الله ولا مع الشيطان؟ تعرف طوال يجيك ما في واحد من اللي عندنا سن، هل عينك تنظر إلى النساء؟ من ملأ عينيه من الحرام ملأهم الله من جمر جهنم. هل عينك تنظر إلى الأفلام والمسلسلات والخلاعة؟ تعرف نفسك. هل عينك تنظر إلى الصور والجرائد والمجلات اللي فيها صور النساء؟ بعض الناس نايم على سريره وفوق راسه 20 صورة بنت، يشتري المجلات الكبار ويدور للصور الكبار حقت النسوان، وحط هذه مشغله به فوق راسه، وهذه معبده وهذه راقده وهذه قاتن كذا وهذه قاتن كذا، هذا الشياطين فوق راسه والعياذ بالله. سوي حساب مع نفسك مع عينك اول شيء. ان كانت مع الله يا عين انت مع القران تقرأين كتاب الله، مع السنه تقرأين سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، مع السير الى المساجد، مع التامل في ملكوت السماوات والارض، مع السير في طلب الحلال والرزق والسعي في الارض، مع الاستعانه. الله اعطاك هذه العين نعمه من نعم الله عليك يا اخي، والله ما تكون الدنيا. الان لو جبنا واحد من اي الناس وقلنا له نريد ان نستأصل عينك ونشتريها منك، كم تبغى فيها ثمن؟ مليون ريال ممكن؟ والله لو اعطوني الدنيا ما فوقها وما تحتها ما اعطيهم عيني. ليش اعطي عيني؟ عيني في راسي واعيش فقير احسن من ملايين الدنيا بدون عين. طيب انت الان عندك عينين، يعني عندك قدر قيمه الدنيا مرتين، من الذي اعطاك؟ كان يمكن تكون اعمى، اليس فيه الان عمي في الناس؟ فيه. طيب ليش انت مبصر؟ الله فضلك وذاك الله ابتلاه. ما دام الله فضلك بالعينين ليش تشغلها في الحرام؟ والله يقول الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ليه ما تسير في الطريق الصحيح؟ ليه ما تقتحم هذه العقبات اللي امامك؟ وليه ما تسير في طريق الله عز وجل حتى تصل الى الجنه؟ هذا هو العمل الايجابي. فانت تجري يعني موازنه على كل الجوارح، العين، الاذن. ماذا تسمعين يا اذن؟ هل تسمعين كلام الله؟ هل تسمعين المحاضرات الشرعيه؟ هل تسمعين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تسمعين الحق ام تسمعين الباطل؟ بعض الناس مخصص اذنه للشر، لا يسمع الا شر، بل اذا نام واراد ان ينام يدخل في سماعات صغار يحطها كذا علشان ما عاد يسمع الا منها، ما عاد يبغى يسمع كلمه الله اكبر. وبعضهم يحط له كبيره كذا مثل هذه حقت الاخوان على المسجلات ويرقد وهي عليه علشان ترج راسه استريو. يقول ايش اغاني يسمونها اغاني غربيه، ايش الاغاني الغربيه؟ قال هذه تخلي الواحد ينام نومه هادئه. والله ما ينام نومه هادئه من بيسمع اغاني غربيه، بل تجتمع عليه شياطين الشرق والغرب تجي عشان تخبل اكثر. الذي ينام نوم هادئ من ينام على ذكر الله، من يقول اذا وضع جنبه على الفراش باسمك ربي وضعت جنبي وبك اربعه، ان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. حاسب اذنك، هذه اذنك هذه عينك، بامكانك ان تحاسبها وتصحح وضعها قبل ان تجي يوم القيامه. هذه عينك وهذه اذنك وهذا جلدك تشهد عليك، تشهد عليك. كيف تشهد عليك؟ اسمع ماذا يقول ربك. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. أذنك اللي كان يسمع الأغاني يقول يا ربي أنا سمعت الأغاني، عينك اللي تنظر الحرام يا ربي أنا نظرت إلى الحرام، جلدك اللي كان يعمل المعاصي يا رب أنا وضعت له. فيقول الواحد أفا كيف تشهدين عليه؟ انت عين تشهدين عليك. قال الله عز وجل وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، عتاب. يقول كيف تشهدين علي يا عيني ولا يا جلدي ولا يا اذني؟ انا ما نظرت الا علشانك، وانا ما سمعت الا علشانك، وانا ما تمتعت بالحرام الا علشانك يا جسد، ليش تشهد علي؟ هل هذا جزاء جميل اني انا من اجل خاطرك اسوي هذا العمل ثم تشهد علي؟ فيقول الجلد والعين والسمع ايش يقولون؟ قالوا انطقنا الله الذي انطقنا كل شيء. اللي أنطق اللحمة دي أليس قادر أنه ينطق اللحمة دي؟ واللي أنطق المسجلات هذا الشريط الآن وبعدين طالع دي تنفذ. فين الرجال اللي يتكلم؟ فالله ما بيحد. أنا أسأل بعض الأخوان أقول فين هو الكلام؟ قالوا هذه ذبذبات. قلت إيش ذبذبات؟ ذبان؟ قالوا لا ذبذبات صوتي. قلت إيش؟ ما دون شيء والله ما دون شيء. لكن آية من آيات الله. آية من آيات الله أن جعل الحديد يتكلم وينقل كلامك. ليش؟ ليظهر لك أنه ما دام البشر قدر يخلي الكلام يقعد، رب البشر ما يقدر يجيب الكلام مرة ثانية؟ ما يجعل مسجل على مسمع كده؟ ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
لأنه كما بيّن الله عز وجل في كتابه الكريم ما فيش يوم القيامة إلا حسنات، ما في ريالات. العملة الدارجة والتي يتعامل الله عز وجل بها مع الناس عملة الحسنات. يقول عز وجل: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ما فيش إلا حسنات، حمل حسنات الآن. متى تأخر؟ إذا مت تنتظر عيالك يحطون لك حسنات؟ أنت ما حطت على أبوك حتى تحط يحطون عليك عيالك وانت أحسن من عيالك. أجل أنت نفسك. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. إذا رأى الإنسان أعمال يوم القيامة، أعمال سيئة، خمره وزناه وسرقته وكذبه ونميمته وغشه وخيانته مجمعة، قال إيش هذه؟ قالوا هذا عملك، يود أن بينه وبينها أمدا بعيدا. لكن هي معه كما كانت معه في الدنيا هي معه في الآخرة. إذا أردت أن يجعل الله بينك وبينها أمدا بعيدا فاجعل من الآن بينك وبينها أمدا بعيدا بالتوبة إلى الله. أما تعايشها في الدنيا، تعيش معها في الدنيا وتبغى تنفصل عنها في الآخرة، لا، هي معك كما كنت معها في الدنيا. وكذلك من عايش الإيمان والعمل الصالح معه كما كان معها في الدنيا وكما تدان. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يرزقنا وإياكم إيمانا صادقا وعملا صالحا وتوبة قبل الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت، كما نسأله عز وجل أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنه سميع الدعاء. كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه وأن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي البوسنة وفي الهرسك، لأننا أيها الإخوة مقصرون في حق هؤلاء الإخوة. حتى الدعاء نسيناهم منه، والدعاء أفتك سلاح نملكه، لأن موازين الأمور بيد الله ومقاليد الأمور بيد الله، والذي ينصر هو الله والذي يهزم هو الله. فلندعو الله يا أخواني، اجعل الدعاء في كل سجدة وفي كل ليلة وفي كل وقت. اللهم انصر إخواننا ونزل عليهم نصرك المبين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وفي الختام أشكر الشؤون الدينية وإدارة شركة سمارك في رابغ على توجيه الدعوة وعلى ترتيب هذا اللقاء، وعلى النشاط الذي سمعت عنه، وأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يبارك في جهودهم وأن يجعل ما يعملون من عمل صالح ثوابا في موازين حسناتهم، وأبشرهم بأن كل خير يفعل فإنما لهم مثل أجره، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى كان له مثل أجر من عمل به دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن دل على ضلال والعياذ بالله كان عليه من الوزر مثل وزر فاعله دون أن ينقص من أوزارهم شيء. وأختم بالإجابة السريعة على بعض الأسئلة التي وردت من الإخوة الحضور. يقول: ما هو دور الأخ المسلم في مواجهة تحديات العصر، وما يحصل للمسلمين على مستوى العالم برجاء إلقاء الضوء على هذه الأمور والأحداث؟ ما يعيشه المسلمون اليوم في شتى بقاع الأرض من معاناة ومن حروب ومن فتن ومن مطاردة ومن تشتيت، هو بوادر وبواكير نصر الله عز وجل، لأن بعد ظلمة الليل يظهر الفجر، وعندما تشتد آلام المخاض يحصل الفرج، ونصر الله عز وجل متحقق. والله يقول: لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. أما موقف المسلم ودوره فيجب أن يكون دور الإيجاب لا السلب والتفرج. يجب أن يشعر الإنسان وأن يكون هم الإنسان هذا الدين، يعيش هم الإسلام كله، همه على مستوى نفسه فيصلح نفسه، همه على مستوى أسرته فيحاول تصحيح وضع بيته، همه على مستوى عمله فيخلص في عمله وينصح لإخوانه، همه مشاعره على مستوى الدين يفرح لفرح المسلمين، يحزن لعزن المسلمين، يعيش هموم الأمة الإسلامية. بهذا التصرف وبهذا العمل يكون قد قام بدوره إن شاء الله، والبقية تأتي بإذن الله عز وجل. يقول: ما خطورة نقل الإشاعات والنميمة بين المسلمين؟ الإشاعات وترويجها ونقل الكلام بين المسلمين هذه من أخطر الأشياء التي تنسف المجتمعات، لأنها تزرع البغضاء وتقضي على المحبة، والمحبة هي الأساس الذي يبنى عليه هذا الدين. يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى إيش؟ تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلت فعلتموه تحاببتم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. فإذا زرعت البغضاء وزرعت النميمة وانتشرت الغيبة وحصلت الإشاعات، طوالي ينعدم السلام، ينعدم الوئام، ينعدم الحب، تمتلئ القلوب غيظ، تمتلئ القلوب تفسيرات، تمتلئ القلوب شكوك، يصبح كل واحد يرى هذا عدوه وذاك عدوه، ليه تكلم فيه، قالوا عنه، يسوي كذا، يبغى يسوي كذا. وماذا يحصل؟ يرتفع الدين، وإذا ارتفع الدين انحلق. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، تصيره أصلع. فحذار ثم حذار، لا تنقل ولا تروج. وإذا سمعت أي كلمة إشاعة، إيش الكلام هذا؟ قال فلان. من قال لك فلان؟ سمع؟ لا، بس يقولون. انتبه، إذا وصلت إلى وكالة يقولون فإنها وكالة كاذبة، لأن معظم الناس ما عنده إلا قالوا ويقولون وقلنا، وهذه اسمها القلقلة، لأنها تقلقل المجتمعات، والرسول نهى عنها. قال: إن الله يكره لكم ثلاث: القيل والقال. قلقلة، قالوا قلنا، ما في قالوا، لا تقول لا يقولون، لين تسمع قلص يا شيخ، اسكت اسكت على هالكلام، أطلع كلام ينفعنا. أي نعم، نميمة، لا تسمع، إذا نم لك ترى بينم عليك، والنمام فاسق ولو كان صادق، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، حتى لو كان صادق فهو فاسق. فإذا جاءك نمام رده ولا تصدقه ولا يغير ما في قلبك نحو أخيك المسلم، لأن هذه من أخطر الأشياء أيها الإخوة. المجتمع لا يمكن يبقى متماسك وفيه هذه الأمراض. يقول: يا شيخ، اللحية كما تعلم لها أثر كبير في وجه الإنسان، ولكن بعض الإخوة لهم لحية غريبة، يعني مشكلة قصدها، تزيد في جنب وتكون قليلة في جنب. أولا، مسألة اللحية أيها الإخوة، نحن حينما نتحدث عنها لا نتحدث عن مسألة الشعر، لكننا نتحدث عن مسألة المنهج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها وكانت ملء وجهه الشريف، وأنكر على من حلقها لما رأى اثنين من أهل اليمن كانوا قد حلقا لحاهما. قال: من أمركما بهذا؟ قال: ربنا. قال: لا، أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وقص شعري. فالرسول صلى الله عليه وسلم هديه النبوي اعفاء اللحية، قال قص الشوارب، اعفوا اللحى، اكرموا اللحى، ارخوا اللحى، اسدلوا اللحى. فيلزمك بحكم انك مؤمن وبحكم انك منتمي لهذا الدين وبحكم انك منتمي لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ان تطلق لحيتك. وليس معنى عدم اطلاقك انك ما انت منتمي، لا انت منتمي، لانها ليست هي الدين. بعض الناس يتصور ان الدين هو مجرد ان يطلق لحيه خلاص صار ملتزم، لا، هي جزء من الدين لكنه جزء له اهميه لانه ظاهر، والباطن لا نعلمه، فنحن نحكم بالظاهر على الباطن، ولكن الله يحكم على الظاهر والباطن. فلا تتصور انك اذا ركبت لحيه وباطنك خربان انك خلاص طوالي، لا، ان ربي يعرف شعور اللحيه. ابو جهل كانت لحيته ملا وجهه لكنه في النار. اي نعم. ولا تتصور وانت تحلق لحيتك ان الله يعني يقول بسيطه هذه، لا، ما في الدين بسيط. الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومما آتانا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمرنا بإعفاء لحانا، فيجب أن نعطيها وزنها من الشرع بحيث نبقيها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أمرنا بإكرامها، ما معنى إكرامها؟ أي إبقائها في وجهك، لأن أكرم منطقة فيك وينه؟ أكرم منطقة فيك وجهك. فالله جعل اللحية فين تشطع؟ في وجهك. ليه؟ لأنها كريمة وأمرك بإبقائها. هناك شعر آخر ينبت في مكان ما هو كريم، أمرك الشرع بإبعاده. لكن بعض الناس مخالف، تجد يحب لحيته لكن لو فتشته من تحت تجد معه من تحت كرم اللحيته. ليش تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ مصيبة هذه. لابد أن تتقيد بالأوامر، هذه أوامر، مو قضية شعر. نحن مأمورين بحلق الشعر في مكان وبإبقاء الشعر في مكان، ونحن ندور مع الأمر والنهي. خلاص، ما دام الرسول أمر أمر، أبقي لحيتي ولا يهم من الناس. الناس يضحكون يقولون الناس عندهم جنة، الناس عندهم نار. لا، يجب أن أعفي لحيتي إكراما لها، لكن حلقها إهانة، لأن الحلق دائما يكون ليش؟ للفضلات، أليس كذلك؟ تبعد الفضلة، الشيء اللي ما تبغى تتلظف منه. فهل لحيتك بلغ بك سوء الظن والفهم أن تشعر أنها قذارة تتلظف منها؟ لا، هي طهارة، هي وقار، هي جمال، هي كرامة لك في وجهك. فيجب أن تبقيها حتى لا يترتب على إزالتك لها أن تعتقد أنها قذارة. لأن أكثر الناس الآن فين يحلقها؟ إذا حلق بنفسه فين يحلق؟ علموني. معروف، هل يحرق في المجلس ولا يروح على الغسالة ويحرق؟ وين تروح بعد الغسل مع الغسالة؟ تروح في البلاعة، وتروح بعدين مع المجاري في رحلة طويلة، أو يحلق عند الحلاق. إذا حلق عند الحلاق وجلسه وحط له الخرقة الكبيرة هذه ودبغ وجهه بالصابون ثم حلق، فين تروح بعد ما يحلقها بعد الشعر؟ تروح بالأرض، ويدوس عليها الحلاق برجله، وبعدين يضحك عليك يقول نعيما نعيما عليك، الله لا ينعم عليك، تأخذ فلوسي وتحلق لحيتي وتقول نعيما. النعيم دائما على الشيء المفيد، أما ما في مفائدة الآن إيش نعيما عليه؟ فتقول أنت أنعم الله عليك وتعطيه عشرة تكري على لحيتك. سبحان الله، أين عقول الناس يا أخواني؟ ثم يأتي الحلاق بعد أن يحلق وتقوم أنت يأخذ المكنسة ويكنس لحيتك ولحيتك، وين يوديها؟ في الزبالة. فإذا امتلأ كرتون الزبالة ولا حق الزبالة لحق، ومر واحد حق البلدية قال تعال تعال يا ولد تعال شيل شيل لحى المسلمين، عندي 70 لحية شيل، وحطها في كرتون مع القمامة. يقول يا ربعنا يلي حلقتوا لحاكم، وش علمكم ترمونها في القمامة؟ ذي شغلة ما سنها مصطفاكم صفوة قريش اللي رفيع مقامه. ترى اللحى زيناتكم يا حلاكم، لها مع المؤمن وقار وكرامة. نعم، فهي وقار لك وهي كرامة في وجهك، خلي وجهك. بعض الناس يتصور ان اللحية ثقيلة فيقول له والله ما اقدر اشلها، ما هي ثقيلة والله، ما تصل ولا 20 جرام اكبر لحية، لان الشعر خفيف ما له وزن. فخلي لحيتك ملا وجهك يا اخي حتى تكون جمالا. وايضا اللحية معلم من معالم الرجولة، معلم من معالم الرجولة. قد تقولون كيف؟ اقول لكم، الطفل اذا ولد والطفلة اذا ولدوا سواء، تجد معهم شعر في كل مكان سواء، شعر الراس مع الولد والبنت سواء، شعر الجفون مع الولد والبنت سواء، شعر الحواجب مع الولد والبنت سواء. فإذا اكتملت رجولة الرجل وأنوثة الأنثى يطلع لهم شعر في العانة سواء، ويطلع لهم شعر في الإبطين سواء، لكن يطلع للرجل شعر في وجهه، والمرأة ما يطلع لها شعر في وجهها، يطلع لها أثداء في صدرها.
ويطلع لها صوت رقيق ويطلع له صوت تخين ويطلع له كبر في أكتافه ويطلع لها هي ضخامة في أردافها. ليش؟ هذه فوارق فردية الله جعلها بين الرجل والمرأة، فهي معلم من معالم رجولتك. الآن من منكم يستطيع أن يصبر إذا راح الآن ودخل بيته ووجد امرأته قد معها لحية؟ ها؟ وش بيك يا فلانة؟ قالت أمسير مطوعة. هل تقبلها في لحيتها؟ طوالي تقول تفضل يا الله يبارك فيك، يلا امشي. تقول ليه؟ ايش بيه؟ قال والله ما تقعدين فيها ليله واحده، لا يمكن ان تستمتع بها ومعها لحيه، لانها متعه لك. طيب وهي ايضا لا يمكن ان تستمتع بك الا وانت معك لحيه، لكن لماذا يصبر النساء؟ ايش يسوي؟ ما معه شيء، تطلقه. قد هي قابله بالامر الواقع. لكن لو استفتي النساء، وقد عمل استفتاء في الرياض ل400 امرأة، سئلوا هل يفضلون الرجل الأمرد أو الرجل ذو اللحية؟ كلهم بالإجماع ولا واحدة قالت إلا نفضل صاحب اللحية، لأنها تركيبة كذا، رجل مع امرأة. يعني الله عز وجل جعل هذا شيء من أصل تكوين المرأة، أنها لا يعني تشعر بأمان إذا شافت رجل ذو اللحية. ولهذا تشوف المرأة إذا كانت متغطية مثلا أو ثم كشفت وشافت واحد مع لحية طوال تغطي، إذا شافت ما واحد ما مع لحية ما تغطى عليه، ما تستحي تقول ابنه يعني سواء. وأرجو أيها الإخوة لا يفهم إخواني أن اللحية كل شيء، وأنا أؤكد على هذا، لأن من إخواننا من يحلق لحاهم لكن عندهم إيمان في قلوبهم مثل الجبال. نعم، وفي ناس معهم لحى لكنهم ألعب من الشياطين، لكن نقول نريد إيمان في القلب ونجيد لحية في الوجه. نبغى تكامل، نبغى تكامل إن شاء الله في المظهر والمخبر. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لهذا. تقول أنا امرأة متزوجة من رجل يشتغل في البنك، وعندما أردت الحج قالوا لي إنه لا يجوز لأن مال الزوج حرام، وقالوا حتى الصدقة لا تجوز، فما ردكم على هذا؟ إذا كان هذا الرجل يعمل في البنك وليس له دخل إلا راتب البنك فقط، فقد بين العلماء حرمة العمل في البنوك الربوية، وأن الدخل الذي يدخل على الإنسان منه حرام، وبالتالي لا يجوز أن يؤكل من طعامه، وحتى كل ممارساته العبادات كلها مردودة عليه والعياذ بالله. أي نعم، نعوذ بالله وإياكم. ولهذا نقول لإخواننا الذين يعني ابتلوا بهذا أن يحاولوا تخليص أنفسهم من هذه الأعمال حتى لا يلقون الله وهم على عمل سيء. ونسأل الله عز وجل أن يوفق المسؤولين ويوفق أهل البنوك لتصحيح وضعها وجعلها على المسار الصحيح، المسار الشرعي الإسلامي، بعيدا عن الممارسات الربوية. أما هذه المرأة فنقول لها إن كان دخل زوجك كل حرام فما في فائدة، يجب أن تحجيه بمال الحلال. وإن كان الدخل مختلط، يعني مثلا له راتب لكن له دخول أخرى من عمارة أو إيجار أو شيء من دخول حلال، فتحج من ماله، لأن المال المختلط يجوز الحج منه ويجوز ممارسة العبادة منه، لأنها تأتي عن طريق الطريق المال الذي هو حلال إن شاء الله. هذه أخت في الله ترحب وتقول إنها يعني منطقة رابغ تحتاج إلى المزيد من زيارة العلماء والدعاء، وطبعا هذا أمر مفهوم ومعروف، وكل منطقة من مناطق المملكة تحتاج إلى هذا، والحمد لله يعني ظاهرة الصحوة والرجعة إلى الله ظاهرة عالمية، ليست محلية على مستوى مدينة أو على دولة، هي عودة إلى الله في كل مكان والحمد لله، لأن الدين هذا منصور، والدين هو دين الله، والعرب والعجم والكفار بدأوا يعني يعرفون أن الأمور ما هي إلا على حق، وبدأ العقل البشري ينضج ويبحث عن الحقيقة ويصل إليها، وسئم ومل من المغالطات ومن الشعارات ومن الكذب ومن الدجل على العقول، والآن الناس يريدون الحق، ونحن في أيدينا هذا الحق، وما ضياع العالم إلا من ضياعنا نحن، وقد خسر العالم شيء كبير يوم ضيعنا إسلامنا، ويوم نعود إليه سوف يربح العالم إن شاء الله من ربحنا. وتقول هذه الأخت تقول أنها فتاة متزوجة وقد تاب الله عليها من المعاصي التي كانت تمارسها، وهي سماع الأغاني ومشاهدة الأفلام وقراءة المجلات الهابطة، وكل ذلك تقول كان بفضل الله ثم بفضل زوجي الملتزم، جزاه الله خيرا وجزاه الله خيرا. وهكذا ينبغي أن يقوم الإنسان بالدور الإيجابي في إصلاح زوجته حتى تكون شريكة العمر في الدنيا وشريكة العمر في الجنة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وتطلب منا تقول أن ندعو لها بالثبات على التوبة حتى الموت، وأرجو أن تصف لنا يوم المسلمة الملتزمة الثابت الثابتة على دين الله. أولا ندعو لها ولأنفسنا قبلها ولكل مسلم ومسلمة بأن يثبتنا الله على هذا الدين، وهذا شأن المؤمن دائما، كما قال الله عز وجل أنهم يقولون أهل الإيمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إن هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولما سئل أتخشى وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه، قال ما بالي لا أخشى وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فنسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يثبتنا على الإيمان حتى نلقى الله، لأن العبرة بالخواتيم، قد تستقيم فترة ثم تنحرف يوم وتموت على اليوم هذا فخلاص يختم لك بسوء الخاتمة. من يصلي العشاء الحين 4 ركعات ثم قبل السلام ينتقض وضوءه، ايش حكم صلاته؟ باطلة. ولو صبر دقيقة وسلم الإمام صلاته صحيحة. من يصوم يوم من رمضان إلى أن قبل المغرب بدقيقة ثم يفطر قبل المغرب، ايش حكم صيامه؟ باطل ولو صبر دقيقة. ولهذا اثبت 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 إلين تموت، فإذا مت وضعت الحمل، لكن تمشيها يوم دين ويوم تبعد يمكن تموت في اليوم الخربان فيختم لك بسوء الخاتمة. أما يوم المسلمة الملتزمة فهو يوم إيماني عامر بصنوف من الأعمال الصالحة. أولا تستقبل يومها بالاستيقاظ قبل صلاة الفجر بنصف ساعة على الأقل أو ساعة، تستيقظ وتوقظ زوجها، لحديث رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت فأيقظت زوجها فإن لم يستيقظ نضحته بالماء، هذه دعت دعا لها الرسول، يقول رحمها الله. ورحم الله رجلا قام من الليل فصلى فأيقظ زوجته فإن لم تستيقظ نضحها بالماء، يعني رشها، هذا يدعو لها الرسول صلى الله عليه وسلم. فعليها أنها تستيقظ وتقوم وتصلي ما شاء الله 2 ركعتين أو 4 أو 6 أو 8، وأفضل الهدي هدي الرسول صلى الله عليه وسلم 8 ثم تتر ب3، ثم إذا انتهت قبل صلاة الفجر تستقبل القبلة وتذكر الله عن طريق الاستغفار، بس أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، إليني أذن، ما تقول غير هالكلمة، لأن هذا شأن المؤمنين. قال الله عز وجل والمستغفرين بالأسحار، وقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وللحديث الصحيح في الصحيحين ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. الله من يصادفها هذه أخواني، المنكبين على المنكوسين على وجوههم اللي سمروا على الورق وعلى الأفلام وعلى الشيش وعلى الكرم وعلى الضومنة إلى آخر الليل ثم رقدوا انكبوا على وجوههم في ذيك اللحظات، حرموا من هذا الخير العظيم والعياذ بالله. بعدين صلي الفجر، صلي ركعتين الفجر ثم تصلي الفجر ثم تذكر الله عز وجل في مصلاها أو في مكانها اللي تصلي فيه إلى أن يطلع الشمس، ثم طبعا عندها واجبات منزلية، عندها أطفال للمدرسة تهيئهم تجهزهم، تهيئ طعام زوجها فطورة تهيئها أيضا لعمله توقظه، ثم بعد ذلك تقوم بمباشرة أعمالها المنزلية. وينبغي أن تعتمد على الله ثم على نفسها في عملها المنزلي ولا تستعين بخادمة، فإن من أعظم خراب البيوت وجود الخادمات. نعم هم شغالات لكن شغالات في الدين، نعم دغالات. بعض النسوان تمنت أنها ما جت خادمة، جابت خادمة وعود الرجال مع المرأة وخلى المرأة مع الخادمة هذه. أي نعم، فانتبهوا لا تجيب مرأة خادمة لأنها تخرب بيت بهاب يدها، هي تقوم تشتغل إيش بيه من شغل. كانت المرأة في الماضي تقوم بكل الأعمال في المنزل وفي المزرعة وفي الحطب وفي الغنم وفي البقر ومثل الغزال، بطنها لابق بظهرها وفيها بركة تحمل سنة وتلد سنة. واليوم المرأة ما تسوي ولا شيء إلا راقدة تأكل وترقد إلى الظهر وتقوم قد وجهها مثل الكورة منفوخ قد تنفخت عيونها من النوم، ولا عندها أي شغل، الخبز من المخبز والغداء من المطعم والقهوة بالمكينة والمكنسة مكينة، كل شيء بالمكينة، وجيب لي خدامة. ليش خدامة؟ قالت عشان تقرب التلفون. تقوم بمباشرة عملها بنفسها، الحركة في البيت رياضة. المرأة اللي ما عندها خادمة وتقوم تغسل وتكنس وتطبخ وتسوي وتحوي وتعمل، هذه تبقى رشيقة طول حياتها لأنها تمارس عمل طيب. لكن ذيك اللي جالسة وتأكل وتأكل بس وجالسة، تسمن تسمن، بعدين يصير عندها الأمراض السكر، يصير عندها الكوليسترول في الدم، يصير عندها الروماتيزم في الركب، يصير عند بعدين زوجها يشوفها قد مثل كومة اللحم اللي ما قدرت تخلص منه يخليها يروح يتزوج. فهي اللي خربت بيتها بنفسها. اشتغلي أنت في البيت من الصباح إلى أن يأتي الظهر، ما في نوم، حذار من النوم في النهار، ما في نوم في النهار. المرأة عندها أعباء، غلقت إلى الساعة 9:30 10، غلقت من أعمال التنظيف والتغسيل وتهيئة البيت وتنظيفه وانتهت منه، قبل أن تستعد لطعام الغداء تقدم لنفسها وجبة اسمها وجبة صلاة الضحى، تتوضأ وتدخل في غرفتها وتتستر تستر كامل وتأخذ المصحف وتصلي ركعتين أو 4 أو 6. هذه تلك صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الفصال فصال الإبل، إذا رمضت يعني أحرقتها الأرض صارت رمضاء، تقوم تيجي تحت الشجر تجلس. هذه صلاة الأوابين. الناس يعني شغالين في الدنيا، هذا في مكتبه وهذا في زراعته وهذا في عمله، وهذه بين يدي ربها تتملك وتطلب من الله أحده. هذا فضل كبير. وبعدين غلقتي، تبدأين في مباشرة واجبك لإعداد طعام الغداء، لأن إعدادك للطعام وخدمتك في البيت عبادة تتابين عليها إن شاء الله. ثم بعد قبل صلاة يعني الظهر تتوضئين تصلين الظهر، ترجعين بإكمال المنزل وتهيئة الطعام. فإذا عرفت المرأة أن الزوج أوشك على يعني الوصول، هي عارفة متى يجي وما أعد انصرافها من العمل، تقوم بتهيئة الطعام بحيث يكون جاهز بمجرد دخوله، ما تضيف له دوام ثاني. يعني الدوام 8 ساعات، ينصرف الواحد 8، يوصل البيت تخليه يقعد الساعة 4، ثم تجيب غدا الساعة 4، صار دوامه 9 ساعات، 8 بالشركة وواحدة عنده عند المرأة. ليه؟ تبغى تعذبه لأنها راقدة طول اليوم، يدخل عاد القدر يصر. ليش يصر الحين؟ ليه ما يصر من أول؟ إيش في شغل؟ بس قالت كنت أقرأ جرائد ولا تشوف مسلسل ولا تشوف الكرتون، هذه وظيفتك انت. لا، قدم الطعام بمجرد ان تسمعين منبه السياره، بحيث يدخل وانت على الباب. بعد ما يد الطعام تتزين المراه، لابد من هذا، تتزين المراه، لا يبدو يدخل زوجها عليها وهي في ثوب المطبخ وفي رائحه البصل، فاذا راها كرهها، لانه يشوف برا في الشارع شيء، يشوف جمال الشوارع وزينة الشوارع. إذا دخل البيت وشاف المرأة بهذا الوضع يصير عنده ردة فعل، لكن عليها قبل أن يأتي بعشر دقائق تدخل تغسل تنظف تتعطر تلبس ملابس جميلة تتزين بوسائل الزينة المباحة، ثم تفتح الباب بمجرد ما يدخل وتبتسم له وهو يسلم ويبتسم لها. السلام عليكم. عليكم السلام، حياكم الله، ما شاء الله، يوم مبارك، عساك من تعبان، وإذا عليه ملابس العمل فتسلم.